بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت فقال: من هذا؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات منتفثا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ؟ قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذه طريق أخرى من طرق حديث أم هانئ المتفق عليه، ذكره البخاري في موطنين كما قدمنا. بدأ الإمام البخاري برواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أم هانئ، ثم رفع التفرد عنه برواية عبد الله بن الحارث ابن نوفل، ثم ذكر من تابعهما برواية مولاها كما في هذه الرواية، أو مولى أخيها عقيل كما سيأتينا في الرواية التي بعدها عن أم هانئ. وهذا المولى كنيته أبو مرة، واسمه يزيد، يزيد الهاشمي مولاه. رواه عنه أبو النضر سالم ابن أبي أمية التيمي، وعن أبي النضر رواه مالك، وعن مالك يحيى ابن يحيى الأندلسي شيخ مسلم، الذي نستطيع أن نستخرج رواية للموطأ من صحيح مسلم برواية يحيى بن يحيى الأندلسي، وليس هو التيمي، ليس هو الليثي صاحب الرواية المشهورة أول ما طبع، أو الرواية التي اشتهرت من روايات موطأ مالك، رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي التي اعتمدها الشراح، وهي التي اعتمدها ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد، فذاك يحيى غير هذا. ذاك ذكره من ترجم لأصحاب الكتب الستة تمييزا، وأما هذا فهو من شيوخ مسلم كما هو معلوم. يقول أبو النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع، ضمير في أخبره المراد به أبا النضر، أنه سمع أم هانئ، الضمير في أنه يراد به أبو مرة، أنه سمع أم هانئ أي أن أبا مرة سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. الرواية الأولى في ترتيب مسلم تقول إن النبي دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات. إن النبي رواية الأولى دخل بيتها فصلى 8 ركعات. هنا في هذه الرواية تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل. في رواية البخاري برقم 1176 التي بوب عليها بقوله باب صلاة الضحى في السفر، في رواية البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فاغتسل وصلى في بيته 8 ركعات. رواية مسلم فيها دخل بيتها يوم الفتح فصلى 8 ركعات، لم يذكر الاغتسال. وظاهر ما بين الروايتين التعارض، وهذا التعارض يزال بإحدى وجهين. وجه الأول أن يقال إن لأم هانئ بيتين، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها ثم جاءته وهو يغتسل في بيتها وابنته فاطمة تستره. ولكن هنالك ما يمكن أن يعكر على هذا الكلام، فلو كان في بيتها لما دخلت لتذكرها، فلما سلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، لم يعرفها. ويمكن أن يشتبه الصوت صوتها عليه لأنها ليست من محارمه من جهة، ولبعد العهد من جهة أخرى، لبعد العهد بها هي بقيت في المدينة وهو هاجر إلى المدينة، هي بقيت في مكة وهو صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وغاب الأمر، يعني رآها أو سمع صوتها بعد 10 سنوات، فلعله اشتبه عليه. والوجه الثاني أن هذا الأمر قد تكرر، فأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة كعادته من كداء، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، قالوا النبي يدخل مكة من كداء ويخرج من كداء، يدخل بالفتح ويخرج بالكسر من كداء لأعلى مكة من جهة شعب أبي طالب. بل في حديث جابر عند الواقدي محمد بن عمر وهو خبير بالمغازي ومتروك عند علماء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو على مشارف مكة، قال لهم منزلنا إذا فتح الله علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر وجاه شعب أبي طالب حيث حصرنا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم مقابل شعب أبي طالب في الخيف، في المكان الذي تآمر فيه المشركون عليه، وفي هذا حكمة، وهذه من عادته. لما نزل، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا، ماذا قال؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا؟ الحاج والمعتمر وهو على الصفا ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده. لماذا يقول نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده؟ لأن النبي في أول البعثة دعا الكفار على هذا المكان فكذبوه ولم يصدقوه، فلما دخل مكة حاجا ذكر هذا الذكر وبقي هذا الذكر على هذا المكان إلى يوم الدين، فكلما يذهب الحاج أو المعتمر يتذكر ذاك الموقف، وأن الله عز وجل لا بد أن ينصر عبده، ومهما كذب الصادق فإن حبل الكذب قصير، وإن العاقبة للمتقين صادقين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع عمل المحسنين، من صبر واتقى فإن الله لا يضيع عمله. هذه قاعدة كقواعد الرياضية، بالتقوى والصبر لابد أن يصل الإنسان. فلما دخل النبي مكة فاتحا نزل جباها مقابلة شعب أبي طالب في الخيف حيث تناصر المشركون على محاربته، وذاك المكان فيه بيت لأم هانة، فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل اغتسل للنظافة، أو اغتسل كعادته قبل أن يدخل مكة يغتسل في حجة الوداع، اغتسل قبل أن يدخل مكة، قبل أن يدخل مكة وهو في الخيف وهو في البطحاء في أعلى مكة، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبعد أن يكون الاغتسال للأمرين أو للسببين، وهج الغبار كان عليه بسبب طول السفر، ثم اغتسل لدخول مكة. ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر هذا الغسل، وأن يكون هذا الأمر قد وقع أكثر من مرة، ولسيما أنه قد ثبت عند ابن خزيمة أن الذي ستره صلى الله عليه وسلم أثناء غسله حذيفة، فبما أن حذيفة ستره وفي الرواية التي معنا سترته فاطمة، فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل مرتين، أن يكون في هذه المرة التي اغتسل فيها عند أول دخوله جاءته أم هانئ، ثم فيما بعد ذهب إلى بيتها واغتسل في بيتها، أو يكون لها بيتان، اغتسل في بيت، اغتسل في مكان، ثم جاءته ولم تكن في البيت الذي اغتسل فيه، فجاءته وسلمت عليه. لا يوجد في الحديث أنها استأذنت، هنالك قرائن تؤيد هذا وقرائن تؤيد هذا، ويمكن الجمع بين الروايات، فهنالك تعارض لا تناقض، التناقض الذي لا يمكن أن يجمع بين الأمران المتناقضان اللذان لا يمكن أن يجمع بينهما، والمتعارضان الذي يمكن أن يقع بينهما الجمع. تقول أم هانئ: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، صادفته يغتسل، وأنا لا أعلم أن دخولي كان في وقت اغتساله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة ابنته تستره بثوب، ثوب أي حاجز، أي تستره بثوب حال اغتساله، تضع شيء حاجز يمنع من رؤية الناس له صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز ستر المحرم لمحرمها، وأن تخاطبه وبينهما ستر وإن كان عاريا، وإن كان يغتسل عاريا فله أن تخاطبه من وراء الستر فلا حرج في ذلك. تقول: وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت، قالت أي أم هانة، فسلمت. إذن يجوز إلقاء السلام على المتوضئ، ويجوز إلقاء السلام على المغتسل، والأحاديث التي فيها إن المتوضئ إن تكلم وهو يتوضأ فإن على رأسه ظلة تزول ولا يجوز له الكلام، أحاديث باطلة لم تصح سندا، وعارضها ما هو أقوى منها مثل هذا الحديث. قالت: فسلمت. إذن يجوز كما قلنا السلام على المغتسل وعلى المتوضئ ما لم يكن على بول أو غائط، ما لم يكن على بول أو غائط. ويجوز أيضا إلقاء المرأة السلام على الرجل، المرأة تسلم على الرجل لا حرج، ولا سيما في محضر غير واحد من الناس، غير خلوة. قال فسلمت، أي قلت السلام عليكم. وفيه بيان أن صوت المرأة ليس بعورة، والقول بأن صوت المرأة عورة خرافة. نعم، إن تكسرت المرأة في صوتها للرجل فهو عورة، وكذا إن تكسر الرجل في صوته للمرأة فهو عورة، فهو أمر ليس خاصا بالمرأة. لكن إن دعت الحاجة لأن تتكلم المرأة مع الرجل ولو بمحضر جمع من الرجال فلا حرج، كما دخلت هند زوجة أبي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع من أصحابه، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أو قالت رجل مسيك، فهل لي أن آخذ من ماله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. شكته أمام الناس. لو أن زوجة واحد منكم مظلومة فدخلت الآن فشكته أمام الطلبة وأمام الشيخ، فهذا حق شرعي لها، هذا حق شرعي لها، وليس لك أن تعترض. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم طلبة علم عديد. فدخلت هند وشكت زوجها، وزوجها ليس كالواحد منا، زوجها قائد رأس، زوجها كبير أبو سفيان، ليس كالواحد من أحد الناس. فإذا صوت المرأة ليس بعورة كما يظن بعض الناس. قال فسلمت، فقال من هذا؟ قال من هذا. الفقهاء ينزعون من كل كلمة أحكاما، ولكن الدلالات المعتبرة قد توافق بعض النزع وقد تخالف. فمن بين الأحكام التي نزعت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ من هذا، قالوا لا يجوز الشهادة على الصوت ولا تجوز شهادة الأعمى. النبي ما اعتبر صوتها، فلو أنه عرفها وهي ابنة عمه فإنه صلى الله عليه وسلم سأل وتأكد وقال من هذا. إذن أنت إن سمعت صوتا ولم تشاهد فلا تجوز لك الشهادة، والأعمى لأنه لا يشاهد فإن سمع فلا تقبل شهادته بمجرد سمعه. وهذه الدلالة ناقصة. لماذا هي ناقصة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من هذا هو فعلا لا يعرفها، هي غابت عنه بسبب طول الوقت. وليس لكي يعلم الناس أن الشهادة على الصوت، ما خطر هذا في باله أن الشهادة على الصوت ملغاة ولا تعتبر، هذا هو الراجح. قالت قلت أم هانئ، انظروا إلى بر النبي صلى الله عليه وسلم بابنة عمه، وانظروا إلى ملاطفته صلى الله عليه وسلم وحسن تودده لها، فإنه كناها. قلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ، مرحبا. بعض الطلبة إن تكلمت معه جارته بحاجة شرعية قد لا تجد بغيتها إلا عنده، فيأبى لتكلم معها ولا يسمعها ما يدخل السرور على قلبها. امرأة كبيرة جارة لكم جاءت تسأل وهي بعمر أمك، ما الذي يمنعك أن تقولها مرحبا أهلا وسهلا وأن ترحب بها وأن تسمعها كلمة طيبة؟ ما الذي يمنعك؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال مرحبا. الإمام البخاري في كتاب الأدب في الصحيح بوب بقوله باب قول الرجل مرحبا بعد السلام، هذه مرحبا، مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. فهذه مرحبا تقولها أنت مرحبا، وأن تستحضر أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تفعل سنة. كم من مرة نقول في اليوم مرحبا مرحبا ولا نستشعر أننا نعبد ربنا، ولكن هي عبادة، هي سنة. الآن تعلمنا أن تقول مرحبا. ما معنى مرحبا؟ أي صادفت سعة ورحبة في الصدر. وسهلا، إيش هو سهلا؟ أي وطأت أمرا سهلا، أي أنت جئت وحاجتك فيما يرضي ربنا ملبى، فلك الرحم ولك السعة، هذا معنى مرحبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هان، اللقاء الجميل وبر السائل واستيعاب السائل بكلام حسن، هذه سنة. قال مرحبا بأم هان. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات، فصلى 8 ركعات. ايش الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تذكرون ان هذا الحديث سبق في كتاب الغسل عند مسلم في الصحيح، وهناك في رواية تقول ام هانئ رضي الله تعالى عنها صلى 8 ركعات سبحة الضحى. هذه الركعات 8 هي سبحة. ومخطئ من قال إنه صلى صلاة الفتح، منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الضحى. لما قالت عائشة النبي لم يسبح الضحى وإني لأسبحها، هذا في حدود ما رأت، وهي تسبحها لأنها أخبرت أن النبي سبحها. فالصحابة لا يعبدون ربهم إلا بعد أن يتيقنوا أن هذه العبادات مشروعة محبوبة عند الله عز وجل. فبعضهم نفى مشروعية صلاة الضحى فقال هذه صلاة أم هانئ ليست صلاة الضحى، وهذا خطأ. البخاري بوب على الحديث باب صلاة الضحى في السفر، وبوب على حديث أبي هريرة الآتي معنا في الباب بقوله باب صلاة الضحى في الحضر، فصلاة الضحى مشروعة سفرا وحضرا، وهي ليست بممنوعة. في رواية في التمديد لابن عبد البر من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 8 ركعات، قالت فقلت ما هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه صلاة الضحى. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ قال فقلت، تقول أم هانئ فقلت أي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ هذه 8 ركعات التي صليتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه الصلوات الركعات التي ركعتها؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم هذه صلاة الضحى. إذن من زعم أن هذه الصلاة صلاة الفتح وليست هي بصلاة الضحى محجوج برواية عند مسلم، برواية عند ابن خزيمة فصلى صلاة الضحى 8 ركعات محجوجة بهذه الرواية التي هي أصرح الروايات. رواية ابن عبد البر هي أصرح الروايات، إذ سألت عن هذه الركعات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة الضحى. تقول: قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. ملتحفا بمعنى ملتفعا، ثوب واحد ستر سائر عورته فيه. فلما انصرف جاءت مسلمة وجاءت تطلب حاجة، فزوجها كان مشركا، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة هرب من مكة، وكان علي بن أبي طالب أخوها يتهدده بالقتل، فهي أرادت أن تسبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجيره وتمنع قتله، تمنع أن يتمكن علي منه. قال: قلت يا رسول الله، زعم في الأحاديث وعند العرب بمعنى قال وذكر، وفي كتاب الإيمان من صحيح مسلم مر بنا أن النبي قال زعم جبريل، وأن صحابيا أعرابيا قال زعم نبيك. فالزعم في الأحاديث بمعنى الذكر والقول، وليس الزعم هو القول الذي يشك فيه. الزعم في الأحاديث ليس للشك، وإنما هو بمعنى القول والذكر، وإنما هو للتحقيق. زعم ابن أمي، يعني زعم أقرب الناس إلي، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا. بعد صيغة فاعل يفيد الاستقبال، فلان حاج البيت أي سيحج البيت، فلان ضارب زيدا أي سيضربه. فالمراد هنا أنه سيقتله. زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته، أنا الذي أعطيته الأمان، وقلت لأبي وقلت لأخي ولزوجي هو في أمان، أنا أعطيته الأمان. فلان ابن هبير، ووهب ابن هبير المخزوم زوجها هرب من مكة لما أسلمت زوجته أم هانئ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذه منزلة عظيمة للمرأة في الإسلام، وأن المرأة تجير في الدم. ومعنى من قد أجرنا من أجرت أي قد أعطيناه الأمان بأن لا يقتل. فالمرأة إن أجارت فأمانها ماض، أجرنا يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت. قالت أم هانئ: ذلك على ما يعود؟ على الوقت الذي رأته صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي فيه ووقع لها هذه النازلة. قالت: وذلك ضحى، هذا الذي جرى ضحى ذاك اليوم. نأتي للرواية الأخيرة ونتكلم استطرادا عن أكثر ركعات الضحى. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفين.
هذه الرواية فيها أن أبا مرة مولى عقيل، وفي الرواية السابقة فيها أن أبا مرة مولى أم هانئ، وهذا لا تعارض فيه، فمولى الرجل مولى هو مولى لأخته، لكن إن احتاج إليه علي وهبته لأخيها لتخدمه، إن وهبته لأخيها إن احتاج إليها إلى هذا المولى أخوها وهبت هذا المولى ليخدم أخاها. وفي كثير من الأحاديث يقال مولى عمرو بن العاص مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، مولى الأب مولى الابن، ومولى الابن مولى الأب، فالولاية يذكر المولى من فوق والمولى من تحت، والمولى من فوق هو السيد، والمولى من تحت هو العبد، فالمولى من تحت هو العبد وهو الخدمة، فلا تعارض لو قيل مولى فلان ومولى أخيه مولى ابنه مولى أبيه، فالأمر واسع ولله الحمد. جعفر المذكور هو الصادق، وأبوه هو محمد الباقر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. ما كذب على أحد في الدنيا كما كذب على جعفر الصادق. والكافي محشو بأسانيد مكذوبة على جعفر الصادق، وأصل الخلاف بيننا وبين الشيعة معايير قبول الخبر. الأسانيد التي عندهم لجعفر الصادق مدارها على مجاهيل في أحسن الأحوال إن لم يكونوا كذابين، وهذا منبع الخلاف بيننا وبينهم. يترتب على هذا الخلاف خلاف في أشياء كثيرة. إن صح عندهم بإسنادهم الخاص بهم أن جعفر الصادق قال هذه الآية فيها زيادة كذا، ومدارها على مجاهيل وكذابين، نحن نقول كذب وهم يقولون دين، وهكذا. فإذا أردنا أن نتقارب مع الشيعة تقاربا علميا صحيحا قائما على أصول علمية، فينبغي أن تركز الجهود على معايير قبول الخبر، فسيثبت لنا بيقين أن دينهم قائم على أوهام، ولا يمكن البتة أن نتقارب منهم. حتى جميع المجاهيل التي عندهم ينبذونها، والأقدمون من الشيعة ممن شرحوا الكافي نبهوا في مئات المواطن أن هذا الإسناد ضعيف فيه مجاهيل. وفي بحار الأنوار وهو شرح الكافي لو تأملتموه وقرأتموه جيدا لوجدتم ما من باب إلا ويقول المجلس في بحار الأنوار إسناده ضعيف فيه راو مجهول. هم هكذا، هذا حالهم، هم نحن نفتئت عليه. هذا بحر الأنوار مطبوع، افتح أي صفحة وانظر. هذا هو منبع الخلاف بيننا وبين الشيعة. انظروا إلى أسانيد أهل السنة. يروي جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن مولى لأم هان أبو مرة، وهذا ليس فيه غضاضة، ليس فيه غضاضة. العلم يؤخذ عن كل أحد، والعلم إما نقل مصدق وإما أمر محقق. هذا نقل، والناقل عن أم هانئ صادق، فوقع لهما فرووه، فسمعه وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، سمعه مولى من جعفر الصادق عن الباقر، والباقر رواه عن مولى عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات، عاد مسلم فختم الباب بما فتحه به، فتح الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها، واختتم الباب برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها، وهذا لا يتعارض مع الروايتين السابقتين على التأويلين المذكورين، إما بتعدد البيوت وإما بتعدد المرات. وزادت في هذه الرواية رواية الباقر عن أبي مرة فيها زيادة، الرواية السابقة فيها ملتحفا في ثوب واحد، هنا في ثوب واحد قد خالف بين طرفي. ومعنى خالف بين طرفي أي صلى وهو مضبع به. كيف يعمل المحرم؟ يدخل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب الواحد وقد اطبع به وستر كتفيه معا، لا يجوز للمصلي أن يصلي وكتفاه مكشوفا أو مكشوفا. صلى 8 ركعات، منهم من قال إن 8 ركعات هي أكثر الضحى، وفي حديث عائشة في الباب كان يصلي 4 ركعات ثم ما شاء الله قالت، وفي حديث ابن أبي أوفى عند الطبراني صلى 2 ركعات، وفي حديث جابر عند الطبراني في الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات. ووقع خلاف بين أهل العلم ما هو أكثر عدد ركعات الضحى، فجماهيرهم قال أكثر عدد ركعات الضحى 12 ركعة، ومنهم من قال 8 ركعات، وذهب ابن جرير الطبري والحليمي والرويان من علماء الشافعية إلى أنه لا حد لأكثر الضحى، ونصر هذا السيوطي في رسالة أو في جزء طبع ضمن الحاوي وطبع منفردا بعنوان جزء في صلاة الضحى، واعتمد على رواية الباب رواية عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. قالوا يزيد ما شاء الله أي لا يوجد أكثر لصلاة الضحى، واستأنسوا بأن بعض العباد كانوا يكثرون من التطوع، وكان الواحد منهم يصلي 100 ركعة أو 500 ركعة، فقالوا ما كانوا يصلون إلا ما بعد الضحى إلى وقت الكراهية قبل الظهر، كون الشمس في كبد السماء. وأما الجمهور والذي عليه النقل قالوا إن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، وورد في ذلك أحاديث منها الضعيف ومنها الحسن، فمثلا أخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 2 ركعات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى الضحى أربعا كتب من التائبين، ومن صلى الضحى ستا كفي في ذلك اليوم، ومن صلى الضحى ثمانيا كتب من العابدين، ومن صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث في إسناده راو اسمه موسى ابن يعقوب الزمعي وهو ضعيف، ولكن للحديث شاهد عن أبي ذر أخرجه البزار والبيهقي، وفي إسناده حسين ابن عطاء وهو منكر الحديث، وصح في 12 ركعة للضحى ما أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة من ذهب. من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة من ذهب. هذا الحديث حسن، وعليه اعتمد القائلون بأن أكثر الضحى 12 ركعة، وقالوا رواية عائشة كان يصلي أربعا وما شاء الله ليست على الإطلاق اللغوي، وإنما على الإطلاق الشرعي. ومعنى الإطلاق الشرعي أنه ما شاء الله إلى 12 ركعة، ما شاء الله ليس على الإطلاق اللغوي، وإنما يحمل على ما ورد في الباب من فضل. فالنبي أذن باثنتي عشرة ركعة ولم يقم دليل نقلي على أكثر من ذلك إلا عن بعض التابعين. فعند ابن جرير أن الأسود بن يزيد النخعي سئل: كم يصلي الرجل من الضحى؟ فقال الأسود: ما شاء. وهذا قول تابعي معارض بأقوال تابعين، فلم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هذا الإطلاق. فقول عائشة يصلي أربعا ما شاء الله ليس على إطلاقه اللغوي، وإنما هو مقيد بما ورد في الباب من أحاديث قولية أو عملية. الحكم الفقهي يثبت بالقول والعمل معا أم أنه يثبت بأحدهما؟ يثبت بأحدهما، وهذا يفيدنا في الأحاديث الآتية في إثبات سنية صلاة الضحى والرد على من أنكر مشروعيتها أو من قيد مشروعيتها بقدوم من سفر أو فتح أو ما شابه. نأتي لحديث أبي ذر وهو من انفرادات مسلم، ولم يورد له مسلم إلا طريقا واحدا. اسمع الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
قلت عقيل وهو أقيل يحيى بن أقيل الخزاعي، الإسناد إسناد حديث أبي ذر هذا جميع رواته من البصرة إلا صحابيه فهو مدني أو ربذي، مات في الربذة وهي قريب من المدينة. لماذا قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون؟ لماذا لم يقل حدثنا مهدي ابن ميمون؟ لماذا قال وهو؟ لأن شيخه عبد الله، لأن شيخه عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي أبو عبد الرحمن لم يسمي والد مهدي فعرفه مسلم فقال وهو ابن مهدي حتى يدقق فيما قال شيخه. واصل ابن مهلب ابن أبي صفر الأزدي مولى أبي عيينة يروي عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر الخيسي عن أبي الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي اسمه ظالم بن عمرو وهو ثقة مخضرا وهو ذاك الإمام من أئمة اللغة. أبو الأسود الدؤلي عالم علماء الحديث وهو إمام من أئمة اللغة واسمه ظالم بن عمرو هو تابعي هذا الحديث، هو الذي سمع هذا الحديث من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال يصبح في رواية عند أبي داود فيها زيادة يصبح في كل يوم على كل سلامة من أحدكم صدقة. ما هو إعراب صدقة؟ يصبح على كل سلامة، يصبح في كل يوم على كل سلامة من أحدكم صدقة. اسم يصبح مؤخر، يصبح تعمل عمل كان. وما هو خبرها؟ محذوف مقدر. يصبح تصبح صدقة واجبة على كل سلامة من بني آدم في كل يوم، هذا تقدير الكلام. صدقة اسم يصبح مؤخر وخبر يصبح مقدر. تصبح صدقة واجبة على كل سلامة من ابن آدم في كل يوم، هذا هو سياق الكلام وترتيبه. يصبح قلنا في رواية أبي داود في كل يوم، كل يوم على كل مفصل، على كل عظم لابن آدم عليه صدقة. أصل السلامة عظام المفاصل اليد ثم نقلت إلى كل عظام البدن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكل تسبيح صدق، وكل تحميد صدق، وكل تهليل صدق، وكل تكبير صدق، وأمر بالمعروف صدق، ونهي عن المنكر صدق، ويغني ويجزئ. معنى يجزئ يكفي أو يغني، يغني عن هذه الصدقات الواجبة على كل عظم من عظام ابن آدم، يغني عنها. قال ويجزئ من ذلك في رواية أبي داود بزيادة كله، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. هذا أجل حديث في فضل صلاة الضحى، أجل حديث من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الضحى. هذا الحديث هاتان ركعتان اللتان تصليان في وقت الضحى تغنيان وتكفيان عن أداء الصدقة على كل عظم من عظامك يا ابن آدم، لأن الصلاة تؤدى بجميع عظام البدن. الصلاة التي تصليها الركعتان اللتان تركعهما في صلاة الضحى تركعهما بكل بجميع هذه العظام، فهاتان الركعتان تغنيان وتكفيان عن كل هذه الصدقات. نأتي لحديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة أورده من طرق ثلاث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
الحديث الذي معنا أخرجه البخاري في موطنين، أخرجه برقم 1178 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب الصلاة في الحضر. وأخرجه برقم 1981 في كتاب الصوم، وبوب عليه بقوله: باب صيام أيام اليوم 13 و14 و15. الرواة الذين معنا في هذا الإسناد هم من أهل البصرة إلى أبي عثمان النهدي، وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، فالميم تصح فيها الأوجه الثلاثة، وهو تابعين مخضرم، أي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره وأسلم بعده، فكان مخضرما، المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الوارث أبو عبيدة ابن سعيد العنبري. أبو التياح يزيد ابن حميد ضبعي. يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث. في رواية عند البخاري قال فيها زيادة: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. الحافظ في الفتح قال: لا أدعهن حتى أموت، يحتمل أنها تكون من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنها تكون من قول أبي هريرة، ولم يرجح. والراجح كما في رواية عند ابن المنذر فيها زيادة: إن شاء الله أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت إن شاء الله. إذن هذه من مقولة من؟ مقولة ابن المنذر. فلو أنه وقف على زيادة ابن المنذر إن شاء الله لجزم بأن هذه التتمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا مسلم لم يذكرها في الحديث، وذكر إسنادها في الطريق الثانية وقال بمثله، وعدم ذكره إياها في المرفوع وقوله بمثله تقضي أن تكون عند مسلم من قول أبي هريرة، تقضي أن تكون عند مسلم من قول أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أوصاني خليلي بثلاث، لماذا سمي الخليل خليلا؟ لأن محبته تخللت في النفس. النبي خليلنا، ولكن لا خليل للنبي صلى الله عليه وسلم من البشر، فخليل الله هو الله، خليل النبي هو الله، الله جل في علاه هو الذي تخللت محبته في جميع عروق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. الراجح كما يفهم من تبويب الإمام البخاري أنها أيام البيض، وينبغي أن تذكر أيام البيض هكذا على الإضافة، فيقال أيام البيض ولا يقال الأيام البيض، إذ أن الأيام كلها بيض، والمراد بأيام البيض البيض مضاف إليه لمضاف محذوف، أي أيام الليالي البيض، تقول أيام البيض ولا تقول الأيام البيض، أي أيام الليالي البيض. وأيام الليالي البيض فسرها الإمام البخاري في ترجمته للباب، قال 13 و 13 و 14 و 15، فهذا هو المراد. قال أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. في زيادة عند أحمد قال وركعتي الضحى كل يوم، وأوصاني خليلي بركعتي الضحى كل يوم، وفي هذه الزيادة استحباب المداومة على صلاة الضحى، وأن هذه المداومة مشروعة وثابتة بالسنة القولية، ولا يلزم حتى تثبت السنة أن يتضافر عليها القول والعمل، فالسنة القولية تكفي في إثبات الحكم. فرواية أحمد فيها زيادة وركعتي الضحى كل يوم. قال وأن أوتر قبل أن أرقد، وهذا إنما يكون في حق من لم يثق بالاستيقاظ ولا يقدر على الاستيقاظ، ففي حق هذا الصنف من الناس ينبغي أن يوتر قبل أن ينام، ينبغي أن يوتر قبل أن يقوم. واحد يقول أنا أقوم في آخر الليل وأصلي الوتر يوم ويومين وثلاثة وشهر وشهرين ولا يصلي، ماذا نقول له؟ نوصيه بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ثبتت هذه الوصية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لاثنين آخرين، ثبتت هذه الوصية لأبي الدرداء كما في آخر حديث من حديث الباب عن مسلم، وثبتت هذه الوصية أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما عند النسائي في السنن، وأبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء كلهم رضوان الله تعالى عليهم من فقراء الصحابة، فجاءت الوصية بالصوم والصلاة ولم تأتي بالصدقات والنفقات، لأنهم من فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كلهم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية واحدة، ولهذه الوصية فوائد نأتي عليها في أول درسنا القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحد الإخوة يسأل يقول ألا ترى يا شيخنا حفظك الله أن مما يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الثمان ركعات التي وردت في الحديث هي صلاة الضحى وليست صلاة الفتح، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينقل عنهم أنهم فعلوا ذلك وقد فتحوا فتوحا كثيرة؟ مستند القائلين بأنها صلاة الفتح يستندون على أن خالد بن الوليد في فتحه للحيرة قد صلى صلاة الفتح. يستندون على هذا، ولكن هذا لم يذكره إلا الواقدي، هذا لم يذكره إلا الواقدي، والواقدي محمد بن عمر شيخ بن سعد صاحب الطبقات، قال عنه ابن حجر في التقريب متروك. الصلاة التي يؤديها الرجل إذا لم يصلي ورده من الليل ما بين الشمس والظهر هل تجزي عن الضحى؟ لا، من فاته ورده من الليل فليصليه في وقت الضحى وهي ليست الضحى. فإن كان الإنسان يصلي ركعة فنام عنها ففي وقت الضحى يصلي ركعتين، وإن كان يوتر بثلاث يصلي أربعا، وإن كان يوتر بخمس يصلي ستا، وإن كان يوتر بسبع يصلي ثمانيا، وهذه غير الضحى، هذا قضاء ما فاته من الوتر. هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته أو لشيخه أنت خليلي؟ المحبة التي ينبغي أن تتخلل عروق المسلم محبة صفات لا محبة ذوات، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما وأبغض بغيضك هونا ما. ويقول ابن مسعود إذا كنت مؤتسيا أو مقتديا بأحد فاقتدي بمن قد مات، فليتخلل عروقك من مات. حبنا للأحياء حب صفات لا حب ذوات، فكلما حسن حالهم وازداد علمهم واشتدت تقواهم ازدادت محبتنا لهم، وكلما قلت قلت المحبة. أما من قد مات فأصبح تلازم بين الصفات والذات، فانتقل الحب من الصفات للذات. ولذا قال ابن مسعود من كان مؤتسيا فليأتسي بمن قد مات. ما تدري ماذا يجري، نسأل الله الثبات. كم من إنسان أحببناه في الله ثم لما غيره وبدل أبغضناه بمقدار ما أحببنا، وقد يزيد بغضنا عن حبه، ونحن نتعبد الله في الأول ونتعبد الله في الثاني. المؤمن عنده أحكام شرعية يدور مع أحكام، فلا مجال للخواطر والمواربة والالكياسة ومشابه، المسلم أمام أحكام شرعية، فأين أوصلتك الأحكام الفقهية والأحكام الشرعية؟ فالواجب عليك أن تفعلها. لو اليوم الزوجة خليلة فإن تغير الحال ماذا تقول؟ ينبغي أن تغير. نسأل الله الثبات. اللهم ولي الإسلام وأهله، ثبتنا عليه حتى نلقاك. لو أن رجلا آمن بالنبي في زمن ولم يره فهو صحابي؟ لا، ليس بصحابي. ولو أن كاسا رأى النبي ثم أسلم هل هو صحابي؟ ليس بصحابي. الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في حياته ومات على الإسلام، ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. هل الصحابي، هل الجن صحابي؟ نعم. الحافظ ترجم في حرف الزاي في الإصابة لزوبعة من الجن. هل الملك صحابي؟ لا يبعد أن يكون الملك مال الصحبة. الحافظ بن حجر في حرف العين في القسم الأول من الإصابة ترجم لعيسى عليه السلام، لأنه سينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فجعله صحابيا، وهذا يقوي أن يكون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معصوما، من رأى النبي ولو كان معصوما يقوي أن يكون صحابيا، يقوي أن يكون صحابيا. الله سبحانه. ألم منها النبي عن اشتمال الصماء في الصلاة؟ نعم، إلا كما بينا فيما مضى وفصلنا وقلنا الذي لا يجد إلا ثوبا فله أن يصلي شريطة أن يأمن انكشاف العورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يغتسل فما كان عنده كثير الثياب وهو في سفر. هل النبي لم يرد السلام على أم هانئ؟ لا، هي تقول فسلمت، فقطعا هي سلمت، فقال فرد عليها النبي السلام، ثم قال من هذا؟ فقالت أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ. فأن يرحب الإنسان ويقول مرحبا وأهلا وسهلا وسائر التعبيرات الشرعية التي لا تفرض منصا وليست هي خاصة بالمشركين ولا شعارا لهم هي مباح، لكن بعد السلام. العرب كانت تقول أنعم صباحا أنعم مساء، صباح الخير مساء الخير. لكن من ألف من علماء عصرنا وجمع الألفاظ المنهي عن قولها ذكر أن مساء النور وصباح النور ممنوعة في الشرع، لأن مساء النور وصباح النور شعار للمجوس، شعار للمجوس، فلا يجوز للمسلم أن يجري على لسانه شعار خاص بإيش؟ بالكفار أو بالنصارى. تهنئة النصارى في أعيادهم من الزور الذي نهى الله عنه، فقال يجتنبون الزور عن عباد الرحمن، والذين يجتنبون الزور. وكذلك يقول الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة إن فعل المعاصي مجتمعة أهون من تهنئة النصارى بعيدهم. أنت لما تهنئهم بعيدهم تبارك لهم ميلاد ربهم، وهذا إقرار بعجز الرب وضعفه وأن له شهوة وأنه بحاجة لزوجة وبحاجة لولد. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. أبو الطيب الباقلاني لما دعوه القساوسة إلى إسبانيا للمناظرة فاحتاروا في أمره، وقد بلغهم ذكاؤه وفطنته، فأعد الملك مناظرة مع القساوسة، فهم جماعة وهو واحد بمحضر الملك، فالحضور له أبهة وهو في قلة، فأجلس القسيس الذي يريد أن يحاوره وأن يناظره في مكان، وبنى مكانا فيه طاقة لا يمكن لأبي الطيب الباقلاني أن يدخل إلا راكعا، فسيدخل راكعا ويجد القسيس أمامه، وهذا أمر له أثر في المواقعات والمنازلات. فنظر الباقلاني كثيرا قبل أن يدخل، فدخل بظهره، استدبر ودخل، ثم قام فنظر إليه وهو جالس فقال كيف حالك، كيف حال أبنائك؟ فغضب وقال ألا تعلم أني قسيسهم، تنسب الولد لي؟ قال سبحان الله، تنزه نفسك عن شيء تنسبه إلى ربك؟ فسكت. فالنصارى لما أن تهنئهم بأعيادهم وأعيادهم قريبة الوقوع حيث التأريف، هذا كبير من كبائر. ابن القيم في أحكام الذمة يقول أن يرتكب المسلم جميع الكبائر مجتمعة أهون عند الله من أن يهنئ النصراني بعيده. وكلامه لليت ينشر وهو مهم رحمه الله تعالى. طيب يكفينا هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.